عن سمت الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، وتمضي الأشهر سريعا سريعا، ويمضي العمر وتنقضي السنون، وها هي سنة تلو سنة، وجاء رمضان مرة أخرى بفضل الله تبارك وتعالى. وأدعو الله جل جلاله أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا فيه دائما وأبدا من الفائزين. اللهم أطل أعمارنا على طاعتك بعافية يا رب العالمين، وارزقنا أحسن خاتمة في مدينة حبيبك رسول الله. أحبابي في الله، بقي 3 أسابيع فقط على رمضان، وينبغي علينا جميعا أن نقف وقفة وأن نستعد لهذا الشهر العظيم الكريم. ونحن في شعبان، غنيمة العام شهر شعبان، شهر عرض الأعمال على الله تبارك وتعالى وبادئ ذي بدء. أذكر نفسي وإياكم جميعا بعدة أشياء سريعة تتعلق بشعبان، ثم أنتقل في الإعداد العلمي لشهر رمضان. أيها الأحباب، من واجبات الوقت العبادة المناسبة في هذا الوقت. العبادة المناسبة يعني مثلا لما يكون وقت الغروب ما يجيش واحد يقعد يقرأ قرآن، لا، الأفضل أنك تنشغل بالأذكار. ما يجيش مثلا في رمضان وإنسان ينشغل بالقراءة، لا، الأفضل أنك تقعد تقرأ القرآن الكريم، وهكذا. فكل زمن وكل وقت في عبادات مهمة. من أهم العبادات في شهر شعبان عبادة الصيام. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم جميعا الصيام. أسامة بن زيد يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم عليه الصلاة والسلام. وهناك يومان لم يدعهما النبي عليه الصلاة والسلام، الاثنين والخميس. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هذان يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. مهم جدا جدا ارتباط عرض العمل على الله بالصيام، وإن الإنسان يجوع نفسه ويترك الشهوات الحلال لله تبارك وتعالى. يبقى الأعمال بتعرض على الله، والإنسان يترك الطعام والشراب والشهوة وكل حاجة حلال لله سبحانه وتعالى، ومن باب أولى يترك الحرام ويترك المعصية، لأن صعب جدا إنسان يكون صائم عن الحلال ويرتكب المنكرات. ما الفائدة؟ ده إنسان يبقى في عقله شيء، إنسان مش سوي، مش مستقيم. فارتباط الحالة، حالة الصيام، وكون الإنسان تنزه عن المباح وترك المباح في عبادة الصيام لله تبارك وتعالى أثناء عرض الأعمال، ده أدعى إن الأعمال تقبل، وأدعى إن لما يعرض على الله تبارك وتعالى سيئة وذنب إنه يغفر، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط بعد رمضان إلا شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك وأخبر أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان، فيغفر الله تبارك وتعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وتفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس. يبقى إذن تجمع بين الاثنين دول، إن تستنتج إن صيام الاثنين والخميس في شعبان مهم جدا جدا، صيام الثلاثة أيام البيض في شعبان مهم جدا جدا، وده أقل حاجة خالص إنك تصوم 13 14 15 من شعبان. طيب الصيام، الصيام وإيه؟ الصيام ونبذ الشرك، البعد عن الشرك، وإن الإنسان ينقي عمله من الشرك. إنسان تعرض أعماله على الله تبارك وتعالى، قلبه صافي لله، قلبه خالص لله سبحانه وتعالى، قلبه مليء بالعبودية لله جل جلاله عشان الأعمال تقبل وعشان الذنوب تغفر وتمحى. يبقى القلب صافي، صافي يعني منزه عن الشرك، عن الشرك، عن الرياء، عن إن العبادة تكون صافية لله تبارك وتعالى، إن ما يكونش فيها إلا التجرد والإخلاص والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. يبقى دي مسألة مهمة جدا. الحاجة الثالثة التي أود أن أنبه وألفت النظر إليها مسألة نقاء القلب للمسلمين. نقاء القلب للمسلمين ده شيء مهم جدا. الإنسان لما يعرض عمله وفي شحناء الذنوب لا تغفر. وبعدين احنا كنا بنتكلم اثنين وخميس بتعرض أعمال، أعمال نصف أسبوعي، يعني من الخميس اللي فات للنهاردة الاثنين بتعرض الأعمال على الله، ومن يوم الاثنين لغاية يوم الخميس بتعرض الأعمال على الله، فعرض نصف أسبوعي. إنما العرض في شعبان ده عرض أعمال السنة كلها بما فيها رمضان الماضي نفسه، بما فيها العمرات والحج، بما فيها الاعتكاف بتاع رمضان، بما فيها قيام ليلة القدر، بما فيها ختمات القرآن اللي اتعملت في رمضان، كل ده بيعرض على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. تصوروا ده حاجة عظيمة جدا، ده غنيمة عام، ده حصاد سنة كله في هذا الشهر العظيم في شهر شعبان. فحري بالعقلاء، حري بالذين كان عندهم حصافة وأصحاب الباب وأصحاب عقول تفكر إن هم يقفوا ألف مرة. ما ينفعش واحد يعمل ذنوب في شعبان. فإنسان لما تعرض الأعمال على الله وإنسان منشغل بالذنوب والمعاصي خلاص لا تغفر هذه الذنوب التي ارتكبها طول السنة كلها. أيها الأحباب الكرام، دي وقفات كده في بداية الأمر. إنما مهمة قوي قوي، احنا في رمضان دايما الناس كلها مقفلة تليفوناتها وما فيش حد منشغل إلا بنفسه، وتقف علينا أسئلة كثيرة جدا جدا ونحتار فيها ولا نجد من يجيبنا. أسئلة في الزكاة، أسئلة في الصيام، أنا عايز نجاوب على الأسئلة دي في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى حسب تيسير الله سبحانه وتعالى. أسئلة كتير بتكثر في رمضان، في لا سيما موضوع الزكاة. ممكن حاجات الصيام قتلت بحثا، يعني الناس اتكلمت كتير والكلام كثير، بس بعض أحكام الزكاة المهمة، المهمة جدا، لأن الناس للأسف بتجعل رمضان موسم للزكاة. طب للأسف كده في إيه؟ ده الناس بتعمل طاعات. لا، يعني أنت عليك الزكاة تخرج في رجب بتأجلها لرمضان، وده لا يجوز، لأن حضرتك إخراج الزكاة إما أن يكون قبل، وإما أن يكون في الموعد، وإما أن يكون بعد الموعد. بعد الموعد حرام، لو اتأخرت يوم واحد بس حرام. في الموعد انت كده اتيت بالواجب. قبل الموعد فيه خلاف بين العلماء. قبل الموعد يعني واحد مثلا زكاته في شوال، زكاته في ذو الحجة، زكاته في المحرم، ويخرجها في رمضان، يعني فيه خلاف بين اهل العلم، والراجح انها تقبل، مفيش مشكلة. انما المشكلة كلها في اللي بيأجل، المشكلة كلها في اللي بيأخر الزكاة. والافضل احنا بنقول يأجل، يخرج الزكاة بدري مفيش مشكلة، انما الافضل انك تخرجها في موعدك، والاقرب الى الله تبارك وتعالى انك تخرجها في موعدك. دي بالنسبة لمسألة متى تخرج وقصة ارتباط الناس في رمضان ويظنون ان هو ده الاقرب الى الله. لا، الاقرب الى الله تبارك وتعالى ان حضرتك تخرج زكاة مالك في حولها. طيب، سؤال: ما معنى الزكاة اصلا؟ الزكاة الطهارة والنقاء، الطهارة والنقاء والسمو. والحكمة من الزكاة اصلا، الزكاة النماء على فكرة من معناها اللغوي النماء. النماء يعني النماء يعني الزيادة. يبقى احنا بناخد جزء من مالنا بنخرجه للفقير، وده في الاصل مش نقص للمال بل نماء وزيادة، نماء وزيادة، زيادة بركة، زيادة ان ربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليك يقينا يقينا. فالناس بتتخيل ان انا لما اخد حتة شوية من الفلوس واطلعها زكاة يبقى انا كده فلوسي نقصت. لا، بالعكس، بالعكس ده زادت، بالعكس ده فيه بركة، بالعكس تماما. طيب، الحكمة منها انها نقاء، نقاء وتهذيب. نقاء ليه؟ نقاء للقلب، نقاء للنفس، زكاة للنفس، نقاء للمال. ده بركة حقيقية. الزكاة تكافل واحساس بالفقير. الزكاة بتولد المحبة والألفة وإن المجتمع يكون مترابط. لو إن كل من عليه زكاة أخرج زكاته ما بقي على وجه الأرض فقير. ما فيش مسلم يكون فقير أبدا لو إن الناس اللي معاها فلوس. وبعدين عايز أقول حاجة مهمة قوي، حضرتك عندك مال، المال فيه زكاة، لما يجي ميعاد إخراج الزكاة ولا تخرج هذه الزكاة يبقى أنت كده سارق لمال الفقير الذي عندك. هو أنت متصور إن كل المال اللي تحت إيدك ده بتاعك؟ لا والله ما بتاعك، ده في جزء لأولادك، في جزء لزوجتك. إزاي يعني تركة يعني؟ لا، رزق ربنا ساقه من خلالك لزوجتك ولأبنائك، فيه جزء لوالدك لوالدتك، فيه جزء وهكذا، وفي جزء للفقير. لما يجي، وده بقى اللي ما فيش فيه نقاش، لما يجي وقت إخراج الزكاة وما تخرجش يبقى أنت كده سارق حق الفقير، حق الفقير. يا أخي ده أنت مفروض تتعامل إن الحمد لله ده ربنا كده يعني بأكرمني إن بعت رزق الفقير من خلالي، ده دي تزكية لك إن أنت إنسان بقى أمين، فربنا بيديك عشان تعطي الفقراء. الأصناف التي يجب فيها والأموال التي تجب فيها الزكاة: أول حاجة النقدان، النقدان الذهب والفضة. وبعدين الذهب والفضة مش بس الذهب والفضة، لا، ما يقوم مقامهما. فممكن تستعير أو تستبدل كلمة النقدان بالأثمان، الحاجات اللي بتدفع أثمان لحاجات، يعني الأوراق المالية، الذهب، الفضة، كل حاجة من دي تجب فيها الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيحذرنا: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف، صفائح من نار فيكفى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب، اللي عنده 1,000,000 جنيه يبقى الصفائح كتير. طب اللي عنده أكتر، الصفائح أكتر، صفائح النار التي يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. طب ليه؟ يبقى أنت بتجمع المال يكوى بها جنبك وجبينك وظهرك، لماذا؟ لماذا تسيء إلى نفسك؟ يبقى دي أول حاجة، النقدان. اتنين، الزروع والثمار. الزروع والثمار الحاجات التي تجب فيها الزكاة، والراجح فيها أن كل ما يقتات ويدخر، وهذا هو قول الشافعية، يبقى ما تخرجه الأرض. ثلاثة، عروض التجارة. عروض التجارة يعني واحد بيتاجر، بس في حاجة مهمة قوي، اللي فاتح كشك صغير كده بحاجة 30-40,000 مدى مال بيتاجر فيه، لا بس ده مش واجب عليه الزكاة. لازم الحاجة بتاعت العروض أثمنها، عروض التجارة عن المواد اللي بيتاجر فيها، تكون بلغت النصاب. طب بلوغ النصاب ايه؟ بلوغ النصاب ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 24، يعني حوالي 70,000 جنيه تقريبا، وقد يزيد. شوف بقى حضرتك احسب الجرام عيار 24 كام وترجم ده لفلوس، هيبقى هو ده نصاب الزكاة. لما يبلغ النصاب عندك يحول عليه حول هجري كامل حول هجري مش ميلادي، ليه حول هجري؟ قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى احنا عندنا المواقيت الشرعية الأهلة وليست السنوات الميلادية. يبقى لما يبلغ النصاب يحول عليه الحول، يبقى كده ايه؟ واجب الزكاة. تمن العروض التجارية، الواحد بيتاجر فيه شوية كنزات، بسكوت، حاجات شيبسي، حاجات بسيطه خالص، غير واحد بيتاجر في مواد غذائيه في سوبر ماركت كبير، غير واحد بيتاجر في حديد، بيتاجر في خشب، بيتاجر في اجهزه كهربائيه، بيتاجر الى اخره. كل دي بنشوف بلغت النصاب، حال عليا الحول، يبقى نخرج الزكاه. اربعه من الحاجات اللي بتخرج فيها الزكاه: زكاه الركاز، زكاة المعادن. ودي طبعا حاجة مش عملية قوي، لأن دي حاجات يعني ممكن نقدر نقول الدولة هي اللي بتحكم التنقيب عن هذه الأشياء. خمسة: زكاة بهيمة الأنعام. عارفين يعني إيه بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام البقر والجاموس، مع دي حاجة واحدة، بهيمة الأنعام الإبل، بهيمة الأنعام الأغنام، ويلحق بها الماعز. وده طبعا كلام مش عمل، لان شرط بهيمه الانعام السوم، السوم بالسين، يعني انها تكون سائمه. سائمه يعني ايه؟ يعني انسان ما بيشتريش لها الطعام، ما بيعلفهاش، بيشتري لها الحاجه، لا ده يتركها كذا في العراء تاكل، ما بينفقش عليها جنيه في الاطعام. وده طبعا كلام يعني صعب ايجاده الان. طيب سؤال: هل في الحلي زكاة؟ هل في الحلي زكاة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن في الحلي زكاة، وذلك لحديث المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعها ابنة بيدها مسكتان من ذهب، مسكتان يعني إسورتان غليظتان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا يا رسول الله. فقال: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما وأعطتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه: فالحلي من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب فيه زكاة. ولكن لو سألنا سؤال كده: هل في الحلي زكاة؟ هنجاوب إجابة بأسلوب أوسع شوية، نقول: الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب فيه خلاف، والراجح أن فيه زكاة. أما الحلي من غير الذهب والفضة حتى ولو كان من الماس اللي هو الألماز، ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة طالما حلي. طب ليه الحلي من الذهب والفضة بالذات؟ لورود هذا الحديث. حلي أصلا كمبدأ ما فيش فيه زكاة، إلا في الذهب والفضة فيه زكاة لورود هذا الحديث. وللأمانة أود أن أقول إن المسألة خلافية بين أهل العلم، يعني ليست على قول واحد، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب سؤال: زكاة الدين هل فيه زكاة؟ هذا ما سأقوله لحضراتكم بعد الفصل، أكمل بإيجاز شديد بعد الفصل إن شاء الله نلتقي. أحبابي في الله، بالنسبة لي لو واحد عليه دين كيف يخرج زكاته؟ أحيانا واحد عذرا لو في دين، في الوقت دائن وفي مدين، بمعنى إيه؟ بمعنى في واحد أعطى المال، أقرض، إدى الواحد قرض، وواحد مقترض، المقترض ده خد المال أنفقه في الأمر اللي اقترضه من أجله، تمام؟ مين بقى اللي يخرج الزكاة؟ اللي يخرج الزكاة الذي أقرض، اللي سلف، هذا هو الذي يخرج الزكاة. طيب هل يخرج مطلقا؟ يخرج مطلقا يعني في كل الأحوال يخرج. هب أن الإنسان اللي استلف ده إنسان جاحد، أنكر إنه عليه دين، مش هيدي الفلوس، هنتصرف ازاي؟ او انه معسر، يعني ايه؟ خد مبلغ والمبلغ ده بعد سنة جيت السنة مش قادر. طب وبعدين الظروف انا مش قادر اسد الدين. موقف الزكاة هنا ايه؟ فعشان نفهم دي عايز اقول لحضراتكم، زكاة الدين حاجة من اتنين، فيه الدين على الموسر، لو الانسان اللي استلف ده انسان موسر يقدر يسد في اي وقت، في هذه الحالة يجب على المقرض ان يخرج الزكاة. خلاص. طيب افرض انا ما جاش معاد الدين وانا ما اعرفش هيتصرف معايا ازاي اخرج الزكاة، يبقى قبل ما يجي معاد الدين او الزكاة على انسان موسر في هذه القرض الانسان موسر، في هذه الحالة الانسان اللي سلف المقرض ده يخرج الزكاة. الحالة الثانية لو ان المقترض جاحد او معسر، جاحد او معسر يعني ايه؟ انكر ان عليه دين او انه انسان معسر مش قادر يسد، في هذه الحالة سيتم تجميد اخراج الزكاة، نقول خلاص وقف قصة الزكاة تمام مطلقا. لا مش مطلقا، مرتبط حينما تقبض مالك. خدت فلوسك دي بعد سنة، بعد 5، بعد 10، هتخرج الزكاة لسنة واحدة فقط. يبقى زكاة الدين على الدائن المقرض اللي سلف. لو أقرض لإنسان موسر خلاص يخرج الزكاة كل سنة عادي، لو كان الأقرض لإنسان معسر أو جاحد هنجمد الزكاة لحين القبض، أما ياخد فلوسه يخرج عنها لسنة واحدة، وإن قبضها بعد 5 سنين أو 10 سنين أو أكثر أو أقل. يبقى دي بالنسبة لمسألة زكاة الدين، والحتة دي هنحتاجها في مسألة زكاة عروض التجارة. طيب لما أجي أتكلم عن الأصناف بشيء من التوسع، الأموال التي تجب فيها الزكاة شيء يسير من التوسع، عايز أقول لحضراتكم أول حاجة بالنسبة لزكاة المال، ما تنسوش إن الزكاة حق المال، وده الراجح فيها، الزكاة حق المال ولها تعلق بالذمة. إذن لو المال ده الإنسان لم يبلغ فيه زكاة، لو المال ده الإنسان مجنون فيه زكاة، لأن الزكاة حق إيه؟ الزكاة حق المال. تمام. طب نخرج الزكاة إمتى؟ لما يبلغ المال النصاب. النصاب اللي هو كام؟ 85 جرام ذهب عيار 24. خلونا على عيار 24، وفي معادلة بقى لما العيار يخف شوية، معادلة يعني مثلا عندك هيبقى 95 أو 97 جرام عيار 21، 114 أو 113 جرام عيار 18، وكل ما العيار يخف كل ما الموضوع الجرامات هتزيد. فاللي هيحسب يحسب على عيار 24 ونحسب 85 دي تساوي كام. بلغ النصاب، حال عليه الحول، يخرج. سؤال، المال المتولد لو واحد جاله فلوس أثناء السنة بيتاجر والفلوس بتزيد، المال المتولد يلحق بالأصل. يعني إيه؟ يعني أنت عندك 100 ألف، ال100 ألف دول بعد سنة بقوا 120، تخرج على إيه؟ هو لو بصيت السنة اللي فاتت كانوا 100 بس، ما تجيش تخرج عن المية بس، لا خرج عن 120. طيب افرض جالي مال دون النصاب، يعني مش نصاب قوي، فخلاص حضرتك خرج على كل اللي عندك كل سنة، والمسألة كده تبقى أكثر انضباطا. طيب هب أن جالي مال أثناء السنة بلغ نصابا، يبقى بدأنا نصاب جديد، يبقى أنت ممكن تخرج في رمضان، جالك فلوس في ربيع أول أو ربيع تاني أو محرم أو رجب، يبقى بدأت نصاب جديد، يبقى أنت ممكن تخرج أكثر من مرة في السنة. دي حاجة كده بسيطة جدا جدا بالنسبة لما يتعلق بزكاة المال. بالنسبة لزكاة العروض، عروض التجارة، واحد تاجر هيخرج الزكاة على اللي عنده ازاي؟ اولا بالنسبة لزكاة عروض التجارة، عروض التجارة فيها زكاة، ده القول الراجح، وانا أقول إن في خلاف، حتى إن بعض الكتاب أو المؤلفين في الفقه قام شايل حتة عروض التجارة، لأن قنعته إن عروض التجارة ما فيش فيها زكاة. وطبعا وإن كان يعني الأفضل إن الإنسان يعرض الأقوال ويناقش لو القول الراجح كذا ويقول، وبعدين يكمل الباب. يعني ما علينا، مش هتفرق معانا كتير، إنما عروض التجارة فيها زكاة، بنخرج زكاة العروض. عروض عروض يعني إيه؟ يعني حضرتك بتتاجر في المواد الغذائية، خرج الزكاة مواد غذائية. بتتاجر في أجهزة كهربائية، خرج الزكاة أجهزة كهربائية. طب بتتاجر في الحديد، بتتاجر في الخشب، والله خرج لو ينفع. طب الفقير لا ينتفع بالحاجة، حولها المال. يبقى احنا بنشوف الأنفع للفقير، الأنفع للفقير. إنما الأصل إنها تخرج من العروض، لأن عندنا أصل عام إن زكاة الحاجة بتخرج من نفسها. يعني زكاة المال تخرجها مال، ينفع نحولها لحاجات تانية، لمواد مثلا غذائية مثلا، يبقى فلوس نحولها؟ لا، الأصل لأ. يبقى الأصل إن كل حاجة تخرج من زكاتها، إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة، وده بيكون نطاقها ضيق جدا. زكاة المال مال، زكاة العروض عروض، زكاة الفطر طعام، وخدتوا بال حضراتكم، وهكذا زكاة الزروع من جنسها، وهكذا. فبالنسبة لزكاة العروض بنخرجها إزاي؟ بسعر القطاعي ولا بسعر الجملة يا جماعة؟ ها، بسعر القطاعي ولا بسعر الجملة؟ بسعر الجملة طبعا. طب الجملة إمتى؟ الجملة يوم ما أنا اشتريت ولا يوم ما أنا بخرج الزكاة؟ لا، يوم ما حضرتك بتخرج الزكاة. هي الفكرة إن أنت لو حولنا العروض دي، السلعة الموجودة عندك دي، لفلوس النهاردة تساوي كام؟ مش مثلا أنت شاري الحاجة دي بمئة ألف من سنة، ولسه عندك تمنها السنة دي بقى 180 أو بقى 200، أخرج على 100 بتوع السنة اللي فاتت تمنها الأصل اللي أنا شاري بيه، ولا تمنها؟ هو حضرتك هي كسبت معاك، هي زادت معاك، فبنخرج على قيمتها النهاردة عندك تساوي كام؟ بسعر القطاعي ولا بسعر الجملة؟ لا، بسعر الجملة، بسعر الجملة، مش بسعر القطاعي خالص. طب بنخرج ازاي؟ تخرج على كل اللي عندك، بتخصم طبعا النفقات، وبتخصم مرتبات الموظفين، وبتخصم الضرائب، وبتخصم الحاجات دي كلها، وخالص المال كام؟ خالص الحاجة كام؟ وبتضيف عليه السيولة اللي معاك اللي موجودة في الدرج، بتضيف الكلام ده كله وبتحسبها حسبة كده، وبتخرج زكاة عروض التجارة. طيب يا جماعة، أنا عايز أروح لنقطة مهمة جدا. احنا طبعا أنا بتكلم باختصار شديد وبإيجاز شديد جدا، أرجو ألا يكون مخلا، لأن لكثرة الأسئلة التي ترد في أحكام الزكاة بالنسبة لعروض التجارة. احنا بنخرج على العرض، العرض اللي فيه تجارة، طب الأصل الثابت ليس فيه زكاة. يعني ايه الأصل الثابت؟ واحد عنده مصنع وفي ماكينة في المصنع، يخرج عليها؟ لا طبعا. حتى سبحان الله، ألاقي واحد يجي يقول أنا عندي تاكسي، طبعا التاكسي برقم، زكاة تخرجها ازاي؟ حبيبي ما عليكش زكاة في التاكسي، حضرتك عليك زكاة في المال اللي يجي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. عندك عمارة وبتأجرها، نفس القصة، نفس القصة. القصة في إيه؟ مش في العقار. طالما أنت أصلا ما بتتجرش، ما بتبيعش شقة، ما بتبيعش، ما تشتريش وتبيع، العائد المالي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول هنا تخرج فيه الزكاة. واحد شاري حتة أرض عينها للعيال، ما فيش فيها زكاة. ليه؟ لأنها ليست مالا. طب لو ناوي، لو جت بعناها كسبنا فيها، لا، يبقى كده بقت تجارة. إنما طول ما هي ما فيش فيها حركة ليس فيها زكاة. إنما واحد شاريها للعيال وعينها وخلاص، وبعدين لقى غليت فبدأ يبيع، ناوى يبيع، لو جافة يعني سعر حلو يبيع، من نية تغير عقد النية تغيرت بقت للتجارة، بقى فيها زكاة بشرط ان نبدأ من هذه النية سنة كاملة هجرية، يحول عليه سنة كاملة من تغير النية، من انه يدخرها او انه بدأ ينوي انه ممكن يبيعها. فدي مسألة مهمة ارجو ان هي تكون واضحة. اجي لنقطة مهمة جدا، مصارف الزكاة. مصارف الزكاة ليست، وده شيء مهم، لمن تعطي زكاتك؟ انت هتخرج الزكاة تديها لمين؟ احنا عندنا مصارف الزكاة الثمانية، انما الصدقات للفقراء. اول حاجة للفقراء، من هم الفقراء؟ الفقراء جمع فقير. من هو الفقير؟ الفقير هو من يجد اقل من نصف احتياجه المادي. يعني ايه؟ حضرتك هو احتياجه وانفاقه وليكن 5000، دخله 3، عذرا دخله 2، يبقى ده فقير. ليه؟ لانه عنده اقل من نصف احتياجه، ده فقير. ياخذ من الزكاة بقدر ما يكفيه، ياخذ من الزكاة بقدر ما يكفيه. سيبك بقى من واحد يقول لي ما عندناش اللي يقضي الفقير المبالغ دي، انا بتكلم على الحد الاقصى. يبقى ده هدف، ان احنا ندي للفقير ما يكفيه، مش قادرين خلاص ندي على قد المتاح. انما انا بكلم حضراتكم على الحد الاقصى، وانا عايز حضراتكم تركزوا معايا شويه في مصارف الزكاه، لان بيقع فيها مشاكل كبيره جدا جدا جدا، وناس بتعطي الناس وهناك من هو اولى، وناس بتعطي الناس وهؤلاء لا يستحقون الزكاه، وانت مسؤول لمن تعطي زكاتك، انت مسؤول. وينبغي عليك، وينبغي عليك، ينبغي عليك اخي، ينبغي عليك اختي في الله، ان تدققوا لمن تعطون زكوات اموالكم. طيب، يبقى الفقير هو من يجد اقل من نصف احتياجه. طب نديله قد ايه؟ انا زي ما قلت لحضراتكم احنا بنتكلم على الحد الاقصى اللي ما ينفعش بعده. يعطى الفقير ما يكفيه مدة عام هجري كامل، ما يكفيه نعوض له النقص لمدة عام هجري كامل من السكن، الطعام، الشراب، الكسوة، ولو في والزواج، لو برضه يجوز أن يعطى في مسألة الزواج، يعني يعطى ما يكفيه، يعطى ما يكفيه لمدة سنة، بندي لمدة سنة هجرية كاملة. طيب، ده إنما الصدقات للفقراء. اتنين، والمساكين. من هم المساكين؟ المساكين جمع مسكين، والمسكين وهو من يجد نصف احتياجه فأكثر، لكن دون الكمال، دون الكفاف، يجد النص فأكثر. يبقى احنا عندنا اقل من النص، ده فقير. النص فاكثر ولكن اقل من ال 100%، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مسكين. وبندي للفقير والمسكين، واكرر، ما يكفيه لمده سنه هجريه كامله من طعام وشراب ومسكن وكسوه وزواج. والكلام ده مهم جدا، بس واقعيا هل احنا الاموال التي توجد للزكاة تكفي تغطي؟ ده احنا لو جينا ادينا هندي الواحد اتنين وباقي الشارع يعني الاف الفقراء، هنتصرف ازاي؟ مفيش مشكلة بقى، احنا بنوزع يعني، ما يعني كل واحد ياخد حاجة بقدر احتياجه، يعني اللي مثلا ندي لده 500، لده 1000، لده حسب بقى الموجود، وحسب ده عنده مثلا أسرة مكونة من 3 أفراد، ده أسرة مكونة من 7 أفراد، أسرة مكونة من احتياجهم كذا، يعني حسب الموقف اللي قدامك. تمام. طيب، الصدقات للفقراء، المساكين، العاملين عليها، ودي مسألة خطيرة جدا جدا. العاملون عليها، من هم العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين يستعملوا في جمع الزكاة، جمع الأموال، وكتابتها. كتابتها يعني ايه؟ معاك حضرتك سجلات بتسجل، معاك برنامج على الكمبيوتر بتسجل فيه. انسان مثلا محتاجين واحد كفاءة معينة، محاسب، انسان كفاءة كويسة بيعرف يتعامل مع الكمبيوتر، لو ان مثلا الاموال الزكاة دي كتير يعني، وفي دي مؤسسة دي جمعية، يبقى ده من العاملين عليها. وايضا الذي يوزع اموال الزكاة، يبقى اذا دي مؤسسة. مؤسسة كل فرد فيها من العاملين عليها. طيب هل لهم شروط؟ في شروط. ان يكون مسلما، ان يكون بالغا عاقلا، ان يكون امينا. لا بد يكون شرط الامانه، الناس يشهدوا له ان هو امين، ان يكون امينا. الشرط الرابع، يبقى المسلم المكلف الامين، الشرط الرابع حطه بعض اهل العلم انه يكون عالما باحكام الزكاه. انما ده ممكن لو الناس فريق وفي عالم بينهم، يبقى مش مشكله المساله تجبر. المساله تجبر، في عالم بينهم، في حد فيهم فاهم في احكام الزكاه، يبقى المساله طيب. من ضمن الفريق بتوع العاملين عليها اللي بتوع البحث الاجتماعي. يعني احنا مثلا هندي الزكاه نديها لمين؟ هنديها لمين؟ بنقوم بعمليه فحص، فحص للناس كلها، ونحدد ده مستحق ده لا يستحق. ناس بتيجي بتجيب اوراقها، ونفحص ونعمل بحث ونقيم، ودي ممكن تبقى لجنه اصلا. يبقى العاملون عليها ده فريق. كم يعطون من الزكاه العاملون عليها؟ يعطى بقدر استعماله، الانفاق عليه في بقدر استعماله. يعني شغال ساعه، شغال ساعتين، هو ده اجر الساعه ساعتين. طيب هل يعطى العامل على الزكاه وان كان غنيا؟ اجل يعطى ان كان غنيا. اذا غني وياخذ من الزكاه، عشان عنده صفه. صفه ايه؟ صفه العاملين عليها. ارجو ان يكون الكلام واضح يا جماعه. يبقى الفقراء المساكين العاملين عليها. ثلاثه في الرقاب. في الرقاب يعني ايه؟ في الرقاب يعني ايه؟ في الرقاب يعني عتق الرقاب. عتق الرقاب، عتق الرقاب ده لو عبد بيشترى من المال، مال الزكاة، ويعتق. والمكاتب أيضا. من هو المكاتب؟ العبد الذي أعطى شيئا من ثمنه لسيده وكتب كتابا يعطيه نجوما، أي أقساطا في أوقات محددة، يعطى من الزكاة ليسدد منها نجوم كتابته. يعني أقساط عليه بيسددها. وأيضا يدخل في ذلك فداء الأسرى. يدخل في ذلك فداء الأسرى. يبقى في الرقاب، المصرف الخامس، وده أخطر المصارف، أخطر المصارف اللي هو إيه؟ الغارمون. أخطر المصارف، لأن المصرف ده بيبلع كمية رهيبة من أموال الزكاة. وبعدين أنا بلاقي حاجة عجيبة، يعني من خلال خبرتي في الأسئلة التي ترد، إن في بعض الناس بتصرفوا تصرف عجيب، إن الزكاة جوه الأسرة، والأسرة دي ممكن يكون الشخص ده أنت عندك بره في الشارع ناس محتاجة أضعاف 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 حاجة هذا الإنسان. يبقى احنا محتاجين ندقق. فانا هتكلم في قصه الغارمين، وعايز حضراتكم يعني نصحصح ونركز كويس جدا في الكلمتين اللي اقولهم دول. اولا ما ينفعش واحد يجي يقول لك كده انا عليا دين فاخد من الزكاه اسدد الدين، ما ينفعش، لابد من الفحص. الفحص ازاي؟ اولا نشوف هو استدان ليه، لأنه لو استدان لشيء غير جائز ما ياخدش من الزكاة. ده شيء مهم جدا جدا، استدان ليه وأنفقهم فين، ده مهم. الحاجة الثانية، هل عنده ما يمكن من خلاله أن يسدد دينه أم لا؟ تعرف زي إقرار الذمة المالية كده، بالظبط كده. ما هو يا جماعه الموضوع مش مفتوح كده، مش كل اللي يجي يقول لك كلمتين تصدقهم وخد يا عم من اموال الزكاه، احنا يعني خاسس علينا حاجه، مش فارقه معانا، هي كده كده خرجناها. لا حضرتك مفروض تسال دلوقتي الشخص ده عنده حاجه. يعني ما ينفعش مثلا يا جماعه حاجه صراحه تزعل، واحد شاري عربيه وعليه اقساط، يجي اخوه يسدله الاقساط عشان هو مش قادر يسد الاقساط او عايز يخلصه من سداد الاقساط، ويجي يقول ده غارم ومديون، ما ينفعش الكلام ده. طب حضرتك بيع العربيه يا سيدي، مش قادر تسد الاقساط، بيع العربيه، اتصرف، بيع العربيه وهات عربيه ماركه اقل. يعني المساله في تصرف. تقول لي انا متعود اركب عربيه فئه معينه، حضرتك امشي على رجلك امشي على رجلك، مش لازم تركب عربيه خالص عشان ما نديش لده اقساط سداد سياره على اساس انه مديون، وفي ناس يتضاون من الجوع، وفي ناس يموتون من الفقر، وفي ناس مش لاقيين يشتروا الدواء، وفي ناس لا يجدون الايجار اللي ساكنين فيه، ايجار العقار الشقه الصغيره او اللي هم عايشين فيها. حضرتك مأجر شقة واسعة، اسكن في شقة على القد تقدر تعيش فيها، وهكذا. انما يجيش واحد يستدين عشان عايز مصر يعيش في مستوى اجتماعي معين، اتعودت على كده، لا حضرتك عيش وضعك. يبقى مسألة بتفحص برضو من الحاجات المهمة، هل هذا الشخص جدولة سداد الديون أصلا يطيقها ولا لا يطيقها؟ يعني واحد مثلا عليه قرض، القرض ده هيتسدد خلال سنتين، كل شهر مبلغ معين وخلاص، والمسألة ماشية، المسألة ماشية خلاص، ده ياخد من مال الزكاة ليه يا جماعة؟ ليه يعطى من مال الزكاة؟ ما في عندنا أولى منه بكتير جدا جدا. يعني الغارمون شيء بيبلع أموال الزكاة، فينبغي علينا أن ندقق جيدا. أيضا غير الغارمين ابن السبيل، ابن السبيل بيأخذ من الزكاة وإن كان غنيا، اللي هو المسافر يعني، آخر مصرف من مصارف الزكاة اللي هو في سبيل الله. في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، يعني إعداد الجيوش وخلافه، إنما مش في سبيل الله يعني بناء مسجد يعني، لا طبعا. وبالنسبة لمسألة الفقراء المساكين، يعني فقراء المسلمين لا غير، ومن المصرف الثامن المؤلفة قلوبهم، أي الذين يرجى منهم الإسلام أو الذين أسلموا دخلوا في الإسلام جديد من جديد ويعطون للتثبيت على الإيمان أو لدفع كيد عدو، وده طبعا حاجة يملكها إمام المسلمين وليس الإنسان المسلم العادي. هذا مختصر سريع جدا جدا جدا، في طبعا أحكام كثيرة ما قلتهاش، إنما حاولت أغطي أكبر كم من الأحكام المهمة العملية التي نحتاجها في التعامل مع إخراج الزكاة. ولأن وقت الحلقة انتهى أكتفي بهذا القدر، أرجو من الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اغتنموا شعبان عله يكون فرصة لتكفير السيئات، مغفرة كل الذنوب، قبول أعمال عام. رزقنا الله وإياكم السداد والقبول، وبلغنا وإياكم رمضان على خير، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانظر وتأمل في